بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلقفنا عند قوله في صفحة 206، وكان فيه المثال الذي ضربه في تخصيص السنة بالقرآن في حديث ما أبين من حي فهو ميت تحته عزائل مسلم، وهذا خطأ، وسبق الكلام عن هذا الحديث، وقلت في مجلس سابق تحرر هذا التخصيص. صحيح؟ كان الأخ أحمد أكد النص اللي مر عليه في سبل السلام، موضينا من حي فهو ميت، انه جعل هذا، قلنا نحرر هذه موضينا من حيث خرج منه الصوف والشعر بقوله ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاث ومتاعا الى حين. موضينا من حي فهو ميت، هل يعني هنا ان الصوف بعد فصله والوبر والشعر مازال حيا؟ صحيح؟ هل ما أبين من حي فهو ميت؟ قال خرج منه الصوف والشعر، واستدل بقول الله عز وجل ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هل هنا يعني أنه الصوف والأوبار أو الوبر والشعر ما زال حيا بعد الانفصال؟ هل ماذا يعني؟ نعم شيخ محمد، وجهة نظر. عليكم السلام. ها؟ نعم. انظروها مرة ثانية مع الحديث اللي احنا ذكرناه في سبل السلام. يعني انظروا تحس ان هنا يعني محتاج مراجعة نظر في تخصيص هذه الآية. تمام؟ لا، ما أبين من حي فهو ميت، فقال ترى معنى هذا انه الاستثناء هنا من انفصال عن الحي، هل نزل حيا بالاستثناء؟ ظهر الكلام كده؟
ما أبين من حي فهو ميت
الشيء الذي يقطع من الهيمة وعنه عامة ميت. إلا الشعر وآخره. ها؟ صحيح؟ اي نعم. او وجه الاستثناء هنا انه المقصود منه في الشعر والوبر وهنا في السيبه ما زال حيا.
يعني احنا لا مثلا لو قد مقصود
من نعم.
هل عمل مع رأس الميت؟
لا بصرف نظر التفرعات كلها، يعني هل صرفنا على التبعات، هل هو يكون حي ولا ميت؟
لا لا، يعني هذا في حكم الحياة والموت.
هو
أصلا هو عنده حكم الأول هو المتكلم
أي نعم. ما احنا نقول زار الشك، ما أنت قلت في المرة الصادقة أنه بيقول شيء مأكول.
هو الحديث
نعم. لا هو الكلام هذا الحديث يخصصه بالقرآن بالآية. هل وجه التخصيص دوت؟ من اي جهه وارد؟
اللبن بيقصد من الحديث.
لا ما فرعناش شيخ احمد، ما فرعناش. لا ما فرعناش.
لفظ الحديث لفظ الحديث في موضوع لكن الحديث ورد في ايه؟
في قصه خاصه. نعم. اي نعم.
الايه طارق من الصفيه وبيضاء شعرها، هذه الاشياء خارجه اصلا بمفهوم القصه.
يعني بصرف نظر عن 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 الخصوص ورد في القصه،
يعني هو يعني
احنا لو عملناه معاملة القصة إذا ما شاف كل مثال صحيح؟ لو خرجنا نحل الشيء بظاهر ساكبنا عن القصة هيدخل في المثال ماشي؟ المسألة الأخيرة اللي هي توقف في رقم 4 في الإجماع اللي هو في المخصصات المتصلة والمخصصات المنفصلة صحيح؟ ذكر الإجماع قال ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة طبعا الوضع أنها صغيرة لم تبلغ بعد تمام؟ طيب قال دون استئذان قال خص أي هذا الإجماع خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن ذكرت يومها في قول الشافعي كتبته أن الشافعي قال يستحب عدم التزويج حتى تبلغ وتستأذن الشافعي قال يستحب عدم التزويج حتى تبلغ وتستأذن إلا لمصلحة ظاهرة يخاف فواتها هلو كده؟ إلا لمصلحة ظاهرة مين يرى المصلحة الظاهرة؟ الولي ولذلك شرط فيه العدالة شرط فيه العدالة والعدالة لها ضوابط يعني العدالة بصفة عامة لها ضوابط في شخصية المسلم أن يكون عدلا والعدل معروف في يعني لو قلنا حتى من الناحية اللغوية هو الذي لا يمين في الحكم بهواه لا يمين في الحكم بهواه فيجور به فالعدل في النفس هو المرضي قوله وحكمه وشهادته ده العدل تمام طبعا العدالة وضع لها الأئمة رحمه الله صفات أن يشهد الجماعة يعني يكون من صفة العدالة رب فيه صفة ملكة العدالة ويشهد له بذلك ألا يكون في دينه قربة يعني ما يكونش في بؤرس وسمة عار في حياته ها ألا يكون في دينه قربة يعني القربة اللي هي كما وصفها ابن الأثير في نهاية البقعة يعني ولا يكذب ولا يكذب صفة مهمة من صفات العدالة في شخصية المسلم ولا يكون في عقل شيء ولا يشرب الخمر وما تفرع مهمة صفات مهمة تمام؟ هذه صفات العدالة مثل هذا العدل مثل هذا العدل يعني انت دي بقى دي رؤوس شيخ احمد دي رؤوس هذه رؤوس العدالة رؤوس انت الان يشهد الجماعة ولا يجنب ولا يفوق عقلك يبقى هيكون في ابتداء من ابن يأتي بقى يعني رجل تربى في المسجد وبين احضان القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم شرط العدالة من شروط العدالة او بعد هذه الشروط ضابط العدالة في هذا الولي الشفقة والرحمة في وليته عشان نفهم كلام الشافعي رحمه الله ما جيش بقى اقول لك انا شاف مستحقها جاء واحد غني وخاب الغني يفر منه والغني ده هيتهم ورا شغل على حساب بنته ينفع؟ ايه شفت بقى الكلام يبقى اذا المصلحة يراها هذا الولي ويكون الولي يكون عدلا ولذلك ما شفت سؤال يومها هل لهذه التي تزوجت هل لها الخيار اذا بلغت؟ مسألة مهمة يعني زوجها الولي قبل ان تبلغ فلما بلغت رأت على خلاف ما زوج عليه الولي فهل لها ان ترجع اذا بلغت وعرفت الامور ولقت الزوج غير مناسب والى اخره هل لها ان ترجع ام ماذا يكون على قولين لا خيار لها في فسخه يبقى القول الاول لا خيار لها في فسخه ده عند مالك والشافعي وابي يوسف طبعا اذا طبقنا شرط العداله الذي قلناه في الولي يبقى خلاص الاختيار لها ان شاء الله على الوجه الامثل تمام، يبقى إذن الولي يرى ما لا تراه. اثنين، لها الخيار، ده عند أبي حنيفة والأوزعي وأهل العراق. يبقى لو كنا في ظل المصلحة الراجحة عند الولي وعدالته نرجح أي قول؟ أيوة، في ظل إيه؟ عدالة الولي و في ظل اختيار عدالة الولي وسبقات الولاية فيكون القول. الله يحفظك بالضبط كده. حتى تزوجت مظلوم سوقنا هذا الحديث أو يأتي حديث تزوجت كان عقد عليها النبي وهي في عمر كان 6 ودخل بها ولذلك طبعا مسألة يعني حتى مسألة بعض البحوث قراتها قديمة لبعض الأطباء المسلمين المتدينين انه بحث بالنسبة لمسألة الدورة او العادة الشهرية، الدورة الشهرية اللي تأتي على المرأة بداية تأتي من سن وجر طبعا فيها بحوث، طبعا الواقع هو الضابط، لكن لو رجعنا الى مستنى سنة غالبا يكون تأتي ممكن من 9 سنين ولا من 10 ولا من 12 ولا اصغر 15، ودخلوا فيها مرض الحر ومرض البردة ومرض الاعراض الى اخر هذه الاشياء مسألة طويلة. وقفنا عند قوله ما لا يجوز ان يخص به العموم، فهذه مسألة بدأ بها هنا بعنوان جانبي، ما لا يجوز ان يخص به العموم. قال عمومات نصوص الكتاب والسنة اذا خالفتها اقوال بعض الصحابة، ركزوا هذه الجزئية مهمة، او التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها. أقوال بعض الصحابة إيه الضابط عنده؟ ها؟ إما دي جاية الكلام، لا هو خص أقوال بعض الصحابة. نعم؟ طيب، قال ويرد قول المخالف لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره، وقيل إنها تخصص بقول الصحابي، وهذا عند من يقول ان قول الصحابي حجة وهو مذهب المرجوح، واظن سبق الكلام قلنا بل هو معتبر ما لم يخالف نصا، فسقنا الكلام هناك في محله. فاقوال بعض الصحابة الا ما كان في حكم المرفوع يخصص قولا واحدا. لا، هو فعل ابن عمر الوحيد، اخ احمد هو الوحيد في الباب، وابن عمر بالذات له تأويلات عند الائمة رحمهم ورحمة واسعة، فقالوا بقرينتين. القرينة الاولى ابن عمر له خصوصية في خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في عادياته، هذه واحدة. ما اقول لك ثانيا انها كانت في موت الحج، فربما اجتهد ابن عمر رضي الله عز وجل عنه واخذ من شعره كما يأخذ كما اخذ من شعره، وهذه تأويلات ردة حتى على من قال بأثر ابن عمر في جواز الأخذ من اللحية، في جواز الأخذ من اللحية، ومع العلم ان جواز الأخذ ما زاد عن القبض، مش حفها بقى كده وحنتفها وعمل لها كأنها لسه تاهت منه أسبوع، ويقول لك ابن عمر هذا تزوير في دين الله عز وجل، ما زاد عن القبض ان ما زاد وأخذ عم احنا معاه، بس خلاها ما زاد عن القبض، ما بقاش زاد عن القبض ولا شيء، جواز بتركها كده لأنها نسيت منه شهرا، وبعدين يقول ابن عمر اخذ وجواز. هذا اشياء مخترعة لا نعرفها اصلا في دين الله عز وجل. قال وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها. قال وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها. ندي مثال ما خالف النصوص من العادات. عندنا النص يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء، فجاء العرف في بلادنا فاختلط الرجال بالنساء بدعم الاخ وابن الاخ وابن العم ومش عارف ايه، واللي هي انت زي اخويا انت زي ابويا انت مش عارف ايه وكلام ده قريبنا ناسينا حبيبنا، يقول لك العرف جرى على هذا الكلام اشياء خرجنا فوجدنا اباءنا كذلك يفعلون، ما لكم تنكرون؟ صحيح. فما الحكم؟ باطل باطل، عادة غلبت نصا باطل باطل، سبق ان العادة معترف بها شرعا اذا وافقت الشرع والا فلا. طيب مصابحة النساء للرجال من الطمات التي ايضا جرى عليها العرف في عصرنا مع ذلك صحيح، وانغمس فيها كثير من مشاهير الدعاء ودعموا اشياء لا تثبت في دين الله عز وجل، وزوروا ودخلوا في اشياء وغرشاء واشياء مخترعة على هواهم على هواهم، هذا لا يليق بالشرع. المصافحة في النساء للرجال لا يليق، صحيح لا يليق. نعم اي نصوص سيدنا احنا اتفقنا لا نأتي بشيء الا وهو موثق، الا وهو موثق لا يأتي الا بشيء الا وهو موثق. ها يبقى نثبت الواقع ماشي، نثبت النثبت شوف، ولذلك ايه نثبت الواقع ومناسبة الواقع هذا شيء تمام. لكن هناك شيء كنت يعني كنت لا، لكن لولا اخواني يعني يدرسون مر علي اثرا في معجم بن مقرن عن احد التابعين من اعلام التابعين لعله الشعبي ولكن يحرر ان شاء الله، مر عليه امرأة عجوز يعني لقت اي امرأة عجوز فسلمت عليه فصفحت فنظر اليها فمدت يدها فرفضها، فلمرها امرأة عجوزا فصفحها، ودي لها مخرج مهم يفيد ايه تذكرت على بعض مشايخ في مجلس من مجالس مشايخنا حفظهم الله كبار، فقال يعني لا تظهره الا للطلاب، وهو كما قال لا لان الطالب يزن يعني الطالب ايه يزن الامور لحكم كبيره، لما تكون امراه عجوز لها عقل حلو وقد يترتب على الترك الاول وهله مضره كبيره. هذه امراه عجوز، المراه العجوز الحجاب واجب في حق المراه، ومع ذلك تنزل الشارع في حق العجوز حلو لمصلحه يراها الشارع تمام. فاذا صفحت المراه العجوز لمصلحه يراها الرجل من ورائها او خشيه او مفسده خشيه مفسده يراها من ورائها فله ذلك، ولا تكرر بل يدعها بالنصيحه. انت بقى في الأرض؟ نعم أقول قولا واحدا يجوز، يقول قولا واحدا إذا لا ما هذا ما يخفاش على الطالب، هذا ما يخفاش على الطالب غير الطالب نقه في حاجة صحيح ولا لا؟ تمام؟ طيب كذلك خلوة المرأة بغير محرمها صحيح؟ جيب ايه فرن الجرس مين حضرتك؟ فلان موجود؟ نعم اتفضل، فتحت الباب اتفضل سلمت اتفضل ابن بيتك الراجل جاي صحيح؟ وان لم تفتح الباب او فتحت الباب ولم تأذن له بالدخول صار جرما في حق الذكر، ولا اكون الرجل في حق الذكر ها؟ وصار عتابا صحيح؟ فهل يعتبر بهذه العرفيات؟ لا يمكن ابدا ابدا، الدين دين والحق حق تمام.
سيدنا عمر دخل على عروسه ليقوم لها بملء البيت برضه مع
ذلك نتكلم على الوقعات اللي وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها كذا، والامثله بقى يعني ربما يكون عند اخواني بعض الامثله ياتوا بها. وكذلك ورود العام على سبب على سبب سواء كان سبب عام او سبب خاص لا يتخصص به كما تقدم ذكر. طبعا طبعا الجزئيه هنا انا على الحاشيه كتبت انظر قوله في الحجاب صحيح؟ عندك صفحه كام؟ في صفحة 196 كذلك ورود العام على سبب يتخصص به. هو دخل المسألة حظ ما يرى هو انه مرجوح ومع ذلك أفاد حديث ابن عمر في سبقه. عندي مثال آخر هو في حديث المشهور عند إخواني هو حديث لا تسب أحدا من أصحابي لا تسب أحدا من أصحاب الشيخ مسلم. وجدت في مطلع الشيخ لطيفة جميلة جدا على إيش يتكلم الحافظ ابن حجر في فتحه كلاما عظيما وهذه اللطيفة مهمة تفيدنا في الأصول. السياق عند مسلم أو الحديث نابت الحديث أرسال الخدري لا سياقات، لكن هذا السياق عند البخاري. هذا السياق أخرج هذا الحديث أخرج البخاري ومسلم والسياق المذكور لمسلم، ولو ثلاث روايات تؤكد هذا السياق عند مسلم وعند غير مسلم ذكر الحافظ في فتحه وهو كما قال عند مسلم عند أبا داود وأظن عند الطحاوي أو عند ابن حبان إلى آخره. على كل حال قال كان بين خصومين خالد وعبد الحمد بن الوليد وعبد الحمد بن عوف، فسبه خالد أي سب خالد عبد الرحمن سبه. إيش يكون السب؟ يعني إذا كنا إحنا لو كنا لو عدنا لو إحنا نظرنا إلى قول القائل في كما سطر ذلك أو سطرت في السير كانوا يسبون أو كان رجل مثلا يسب الرجل في ويقول له بيقولهم يا ابن قطعة البذور، ها يا ابن قطعة البذور يعني يا ابن اللي بتختن النساء. ودي لطيفة عندنا إنه كان له أصل هناك ولا لا، يبقى اللي بيقول خلوا أصلا في اليهودية ولا النصرانية ولا الشعبية ولا البوذية ولا ده كلام إيه تدوير وكذب، ها دي أصل. فجاء الدين الإسلامي فأقره على قولين الوجوب والاستحباب، أما لا أصل له فهذا تدوير وتدليس في دين الله عز وجل. فعلى كل حال قال سبه إيه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي. الكلام صدر من خالد والكلام في محيط في محيط الصحابة، فظهر أصحابي تجده تشوف أنه راحت الإيه الخصوصية لمجموعة من الأصحاب. من هم؟ من هم؟ مع نظر السياق عموم في الصحابة لا تسبوا أحدا من أصحابي بخصوص أحدا من أصحابي بخصوص، وظهر السياق عموم الصحابة. لكن دي لو ربطناها بقارينة قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، يبقى فيه الفضيلة ولا مش فضيلة. لو قلنا هذا شيء لو جعلناه من باب الخصوص خصوص سياق يدخل في العموم، صحيح يا عم. إذا كان هذا في حق الصحابة ففي حق من لم يسمع من النبي أو لم يظهر منه السب بعد من اللاحقين يدخل في العموم في عموم الناس. ولماذا لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه ربه إذا كان صدر هذا من الصحابة من بينهم، فربما يأتي بعد فيسبون الصحابة فتكون هي من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الروافد عليه من الله ما يستحقون فسبوا الصحابة. بدليل قول عائشة أمروا بالاستغفار، وهذا صحيح عن عائشة أمروا بالاستغفار عند ضعاف في السنة وغيره فسبوهم، صحيح. فالمقصود في الشاهد هنا أن الوقعة وقعة خصوص فتعدى بالحكم إلى العموم لا تسبوا أحدا من أصحابي. بذار السياقات الأخرى عن البخاري ومسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحد أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ ما أدى مد أحدهم ولا نصيب. نعم نعم اي نعم اي نعم بارك الله فيك دماغك مشهور ان لك ملخين كذلك ماشي لك الشكر
بخصوص بالوضع
نعم من 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 في ايه المطلق النهي صحيح؟
يعني
نعم. هذا السياق السياق مسلم القديم صحيح؟ ماشي؟
صحيح.
قاعدة قال حمل العام على الخاص في حال الاتفاق بالحكم. إذا ورد لفظ عام إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشر طبعا ترجع الصفة عندك 203 و 205 اللي هو الصفات المتصلة والصفات المنفصلة في المخصصات. قال يحمل العام على الخاص أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. ذكر تحت هذا رأي بعض الأصوليين ويرى جمهور الأصوليين أن العام يبقى على عمومه لأن ذكر بعض أفراد أو أنواع بحكم خاص سيخصص. ثم عاد إلى بحر المعز الزرقاشي جزء 3 231 طبعا طبع طبعة دار المعارف الكويتية كما ذكر في صفحة أخرى. فطبعة كتب علمية عندي 1/82 إلى منتهى قطع شوطا بالغا في العام والخاص في البحر المحيط لا رحمه الله الزرقاشي مات بعد سنة 794 تقريبا. هذا يأتي في آخر الصفحة مثال يوضح هذه الجزئية. قال ومثاله حديث في الغنم الزكاة في الغنم صحيح؟ قال مع حديث في الغنم في سائمتها جنس الغنم خصص منها الايه؟ السائمة. ركز معاي. طب لو قال في الحيوان الزكاة ثم جاء النص في تحديد قدر الغنم هنا العام خصص مطلقا بالايه؟ بالخاص. العام كله اتلغى حكمه فصار نزل الى الايه؟ الى الخاص. انتهى القضية في الغنم. في سائمة الغنم الايه؟ الزكاة صحيح؟ طب في الغنم اللي غير سائمة اللي هي صفات زكاة تمام؟ طب الحيوان ثم جاء نص في البقر يبقى يعمل بالخصوص ويترك العموم الذي لم يخصص بعد على أصله. ده الذي يعنيه هنا. ثم يأتي مثال آخر في نهاية الصفحة. قال ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص موضع آخر بما لا مفهوم له. انتبه. كان كأن يذكر الخاص باسمه العلم أو اسم الجنس فإن هذا لا مفهوم له فلا يحمل العام على الخاص. ومثال حديث جعلت لي الأرض مسجدا فطهورا. وهذا لفظ حديث ابن عمر لفظ حديث ابن عمرو لفظ حديث ابن عمرو هذا جعلت لي الأرض مسجدا طهورا. وأنا جزء أيضا من حديث أبي أمامة وكلاهما حسن عند ابن ماجه والترمذي وعند غيرهما بالسياق وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وفي لفظ ولأمتي. قال مع حديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. هذا السياق عند مسلم من حديث حذيفة. فلا يحمل عموم الأرض على خصوص أطراف بل يبقى العام على عمومه فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. طبعا سبق نادر التمام بقرائن ذكرناها أن التربة هي القشة الظاهرة من إيه؟ من الأرض وتحمل التراب الناعم وتحمل الرمل وتحمل ما عليها. فائدة هذا الكلام الذي ذكره الحشي عندك احتج مالك وابو حنيفة بالحديث الأول اللي هو ايه؟ جعلت فيها الأرض كل الأرض مسجدا. يبقى احتج مالك وابو حنيفة بالحديث الأول وجودوا التيمم بجميع أجزاء الأرض. أتيمم بتراب أتيمم برمل أتيمم تمام كده يبقى في جميع أجزاء الأرض. والشافعي وأحمد استدل بالرواية الثانية
فلم يجوزوا إلا بالتراب خاصة. وحملوا ذلك المطلق على هذا المقيد، وإن شئت فقول العام والمخصوص على العام والعام على المخصوص. نعم مالك ومن معه أخذوا بحضار الحديث الأول كلها عموم. الشافعي وأحمد خصصها بإيه؟ بسادة السياق التربة بس، فجعل جعل فيها الأرض مسجدا، تمام؟ مسجدا دخلوا فيها إيه؟ عموم الأرض، عموم الأرض، والأرض منها التراب ومنها الرمل، تمام؟ القول الثاني جعل تربتها تربة الأرض، أخذوا اللفظ بإيه؟ على ظاهره إفراط تربة. ما ذكرناها فترة تمام قديمة قبل أن تأتي أنت معنا، ذكرنا لها أقوال بأنه الخرائم سواء من اللغة العربية وبعض الأحاديث كاملة على أن المربى القشة الإيه؟ القشة الظاهرة. وذكرنا أقوال يومها لو كنت أنت في بلد ملحية ملحوق، صحيح؟ ملحوق أتتيمم أم لا؟ إذن صحيح ولا لا؟ طبعا فيها تفريعات هنا، فلكل امام من الائمه رحمه الله اخذ بظاهر السياق. نقولون على قول المصنف بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى والرمى من اجزاء الارض. واذا قلنا بان الخاص هنا يدخل في العام، او العام يخصص بمنطوق الخاص، فاصبح في فسحه من القول. ولو قلنا يبقى هذا لنا لا نتحجر مع أي من القولين، بل الذي يجري مع القواعد ومع الأصول الجواز المطلق، صحيح؟ قاعدة تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم. قال يفهم مما تقدم أنه إذا ورد نصان متعارضان أحدهما عام والآخر خاص، فإن دلالة الخاص يعمل بها في خصوصها ولا يعمل بالعام في ذلك المجال الخاص، وإنما يعمل بالعام فيما تبقى من الأفراد بعد إخراج الخاص. في الغنم الزكاة، في الغنم مطلق الغنم اللي عند الفلاح في بيتي واللي عند الايه الراعي في مرعاه، صحيح؟ والسيمة، السيمة اللي ملهاش رابط، تمام؟ يبقى عندك هنا الغنم في سيمتها الزكاة، أصبح العام يبقى لعمومه والخاص يدخل له حكم يخص. قال كما تقدم في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، سبقت هذه صفحة 205، فجزاؤه جهنم. قال فإنها تدل بعمومها على أن قتل من يريد تفريق الجماعة حرام، صحيح؟ والحديث من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، طبعا سبق الكلام في هذا الحديث. قال يدل بخصوصه على ان قتل من يريد تفريق الجماعه حلال، يعني هذا القتل مخصوص من الايه من عموم الايه. اذا ايه نعم جميل، وهكذا الأدلة بقى، وهكذا الأدلة. عايز تكتب اكتب على الحاشية عندك، هذا يجري على مطلق الجنس في مقابلة النوع، يعني بس سياق يقرب لك بعض المفاهيم. هذا يجري على مطلق الجنس في مقابلة النوع، النوع فيعمل بالعموم والخصوص، العموم من وجه والخصوص من وجه آخر. إذا ذكر النوع وخص بمخصص. يعني عندك الغنم نوع ولا مش نوع؟ وجاءت الخصوصية في نوع منها، صحيح؟ يبقى العمل في هذا النوع على المخصص منه. طب الجنس، جنس الحيوان، وجاء في نوع من الحيوان في البقر او الجاموس الى اخره او الابل، فالعام له حكم والخاص له له حكم. هذه تتبع للقاعدة الاخيرة تذكرها، تقديم الخاص على العام عند التعارض في الحكم، وتدخل ايضا تحت القاعدة الاعلى حمل العام على الخاص لحل الاتفاق في الحكم. قال بينما يقدم الخاص، هنا ذكر قال فقد تعارض العام والخاص في مدول الخاص، فتقدم دلالة الخاص، وهذا معنى قولهم إن التخصيص إخراج، إن التخصيص إخراج في الغنم زكاة. أي غنم؟ يبقى ذكر منها الإيه؟ ذكر منها السائمة بالخاص الذي حددنا. نعم أخرج، وإذا قال إن التخصيص إخراج، ثم يبقى حكم قتل النفس سائر الأنفس المؤمنة على التحريم. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالمؤمن أراد أن يفرق الجماعة وأن يشتت الشم، فما الحكم؟ يبقى خرج من عموم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بمنطوق الحديث من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق فاقتلوه. تمام؟ قال وإنما يقدم الخاص على العام عند التعارض لأنه أقوى من العام دلالة، طبعا لوضوحه وتفصيله واتخاذ الحكم عليه، فهو أقرب إلى التعيين. قال ويعمل بهذه القاعدة سواء كان الخاص قد علم تقدمه في زمن الورود عن العام أو علم تأخره أو دون التأخير، لا فرق في ذلك. ذكر تحت بن حش عن أبي حنيفة قال يرى عند الحنفية، عفوا، يرى الحنفية أن العام إذا إن تأخر عن الخاص كان ناسخا له. طبعا يمكن الرجوع إخواني في هذه الجزئية إلى الاعتبار للحازمي في الناسخ والمنسوخ، الاعتبار الحازمي، ما أدري كان موجود في المكتبة أم لا، موجود طبع باكستان، طبع كالعادي، طبع جيدة وحلوة فيها ربط جيد. الاعتبار أظن هو صفحة 53 أظن في الاعتبار ناسخ ومنسوخ، ذكر كلاما. وإن شئت طبعا في مسألة العام والخاص بقى وحسنا شيء من التفصيل يمكن الرجوع إلى البحر المحيط للزركشي. هنا شيء ذكره، دي نقطة مهمة جدا في هذا المبحث، قاعدة تعارض العمومين من بعض الأوجه دون بعض. قال قد يرد لفظان عامان متعارضان وكل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر، وحينئذ يعمل بكل منهما فيما لم يعارض فيه الآخر، فيما لم يعارض فيه الآخر، وأما ما تعارض فيه فيطلب له الترجيح من خارج، فيطلب له الترجيح من خارج. مثاله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، فليركع ركعتين. في لفظ عند مسلم ذكر عندك في الحاشية إذا دخل أحدكم المسجد فركع، قال أخرجه البخاري، اكتب عندك هو البخاري برقم 444 وعند مسلم 1651 وأخرجه الأربعة كذلك، فالحديث عند أصحاب الستة. طيب ماشي، جزاك الله خير، المثال وجيه، ما يعني ضرب الامثله احنا ذكرنا في مجالس متعدده عن اخوان الفضلاء، اذا ذكرت انا مثال حرك انت برضه الذهن واتي بكثير من الامثله، وهذا ميزه برضه اصول الفقه تطبيقه على الناحيه المعاصره، لكن تجد كل من كتب من المعاصرين بيجيب ده من الامثله اللي عنده، اللي يجيب اللي هو كل واحد بينقل من الايه؟ ممن سبقه، لكن دايما ناتي بالامثله المعاصره ونحاول ناتي من كثير من الأدلة ونطبقها على الواقع كما مثل الشيخ أحمد هنا أيضا. يبقى عموم الحديث هذا مخصوصة بما جاء فيها نهي عن الصلاة فيه، هي أيضا من العام المخصوص بنصوص أخرى. اللي هو الصلاة في الحمام والمزبلة يعني عموم مخصوص تمام. وهنا وهنا هتجد فيه يبقى ده يبقى مثال للعموم المخصوص اللي هو بالنسبه للاتصال والانفصال. انت معايا؟ يعني المتصل المخصص المتصل وما جاء من جنس السياق على ما سبق ذكره في الصفه والشرط تمام، والمخصص المتصل المنفصل الذي جاء من قرينه خارجيه بنص اخر تمام. هذا اللي ذكره الشيخ احمد جزاه الله خير. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. الحديث من حديث ابي قتاده ولفظ عند مسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وفي سياق عند ابن ابي شيبه برقم 3322 من وجه اخر عن ابي قتاده لكن فيه عن انس بن اسحاق فيه اعطوا المساجد حقها. قيل له وما حقها؟ حق المساجد ايه؟ قال ركعتين قبل ان تجلس. طبعا السياق ما فيش شيء مستغرب صحيح، وان كان في عن عمد ابن اسحاق اعطوا هنا هذا الامر مؤكد بقوله فليركع ومقابل النهي بقوله لا يجلس. قال قال هنا ليه؟ لا 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 ما تحضرش انت معنا الشيخ احمد تحضر بمزاجك انت. اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين مع حديث النهي عن ارجعها مع حديث النهي عن الصلاه في اوقات النهي
يعني المسجد
هنا شبه رجعها بس الاول رجعها كويس. يوم الحديث الاول انتبه للمصنف كيف جنح لهذه المساله ثم امال اخواني بعض اشياء مهمه على الحشي. يعمل بالحديث الأول في صلاة تحية المسجد بعد المغرب بس وفي الليل وفيما بين العصرين وغير ذلك، أي فيما عدا أوقات النهي. ويعمل بالحديث الثاني بترك الصلاة بعد العصر وسائر أوقات النهي في سائر الأمكنة خارج المسجد. أما صلاة تحية المسجد في أوقات النهي كما بعد العصر فالحديث الأول يأمر بها والحديث الثاني ينهى عنها فتعارضا. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس حديث أبي سعيد صحيح؟ فيذكر الترجيح من خارج كحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه. انتبه لهذا الترجيح، هو أجرى هذا السياق فأتوا ما استطعتم منها عجيب شوية ها؟ ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه. فقال إن الشيء المنهى عنه قولا واحدا يبتعد عنه، أما اللي في الأرض كل واحد استطاعته بقى صحيح. قال فإنه يقتضي تفضيل حديث النهي على حديث الأمر في موضع التعارض. هذا كلامه. طيب اكتب عندك على الحاشية قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 على 537 اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. انتبه لهذه الجزئية، طبعا سبق في شرح سبل السلام سبق أئمة الفتوى أنه في قول بالوجوب مش عارف يومها قلنا له وجاهة لظواهر النصوص صحيح، لكن احترام قول ابن حجر هنا اتفق قائمة الفتوى يعتقد على شيء من التأدب مع هذا النص، اتفق قائمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للنبي. ونقل ابن بطال، ونقل ابن بطال لو شرع على البخاري أن أهل الظاهر نقل عن أهل الظاهر الوجوب، وهناك من وافق أهل الظاهر صحيح، والذي صرح به ابن حزم عدمه. هذا كلام النقل على حفظ والذي صرح به ابن حزم عدمه، كان يجب فيه قول قولين عن ابن حزم. ونقل عن الطحاوي أن الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، ليس هذا الأمر بداخل فيها، فتعقبه الحافظ بقوله قلت الحافظ هما عمومان تعارضا. أنا عايز إخواني يذكروا معي في هذه الجزئية، قول الحافظ هما عمومان، أين العمومان هنا؟ لا أنت عندك، لا هنا إذا دخل أحدكم ده عموم أمر بالإيه؟ فلا يجلس حتى إذا دخل، هذا عموم معه، لكن عموم النهي فين؟ يبقى لا هو تبوديه تبقى عموم؟ ولا مخصوص بزمان؟ لا لا صحيح، يعني هي للمناقشه معنا يعني الان الان لا صلاه طبعا من حديث ابي سعيد ومن حديث ابن عمر، من حديث عمر حديث ابو هريره وزيد بن ثابت جماع مجموعه من الحديث عند طلوع الشمس وبعد العصر عند الغروب، ولذلك قالوا ان في فرق بين الصلاه بعد صلاه العصر مباشره وبعد صلاه العصر بساعتين، يعني قبل الايه؟ قبل المغرب. تمام؟ يعني المقصود هنا أين العمومات هنا؟ هذه دليلة طفلة جميلة بتقوي حجة من يقول بزواج الأسباب. إيه هذا قيل جميل. لكن لا الآن على كلمة الحافظ الآن عمومان يتعارضا. ليه؟ ممكن ممكن تأخذ من هذا الجانب؟ ليه؟ الحديث ايه؟ هو بيتعقب هذه الجزئية بالفتح، انت معايا؟ لا لا ده في موضوع تاني خالص، لكن هو في هذه الجزئية، في هذه الجزئية يتعقب على هذا الحديث هو عموميات لا صلاة بعد العصر، لا صلاة العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس، وصل بعدك حتى تطلع الشمس، حط هذا الحديث وذكر هذه العميان. ممكن تدخل في هذه اي نوع من جنس الصلوات، ممكن تدخل حتى العلى ولي ها؟ يعني إن كان بهذه يعني بهذه المفاهيم تدخل صحيح؟ تدخل، ولكن بعموم السياق تجد أنه في زمن مخصوص كما ذكره الحزمي في الاعتبار بهذا النص بعينه في زمان مخصوص فخرج منه. نعم. لا احنا ما نقولش لا احنا نقول في الحفظ محقق ومحرر كحال النووي لا هو نقول يميل بالقرينة الصحيح، لكن عشان اقول مثلا هو لان هو نعلمه من المحررين والمحققين يعني كثيرا مخالف وكثيرا كحال النووي صحيح، يعني حال النووي ينتصر لمذهب الجمهور على خلاف والعكس، يعني حال ما يدور واخر دليل حديث الوضوء من لحم الابل، شوف اخذ بقول احمد ومعه انه شافعي صحيح. بالنسبة في قال الحافظ ابن حجر أكمل قال الأول الأمر بالصلاة لكل داخل، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، هذا عموم. قال والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، يبقى بقي شيء، إما نجمع بين كلام الأخ وليد والأخ وحيد من وجهين، ما نهيتكم عنه، وكم الأخ وحيد عموم أي صلاة، أي صلاة، أي ما أقول كده بهذه القرائن يقول إذا ماشي كده إن شاء الله. لا لا أقصد لا نقوم الإيه، لا عموم السياق، يعني عموم السياق تجد مخصوص، لكن يدخل في عموم الصلوات زي ما قال الشيخ محمد في عموم الإيه كل الصلاة. نعم، ما هو أي في محل الصلاة في هذا الوقت، هذا الوقت، لكن محل دار السياق وما يدف إليه رحمكم الله. لا أنا أقصد إيه، أقصد عندي ظهر سياق دخل أحد، دخل أحدكم مسجد، هذا عموم في الدخول صح، وعندي نهي مخصوص بزمان. لا عموم عليه بقى، لا هو حاجة في قلب عبقص بعد الفات، يبقى حضر الزمن. لا ما اذا لا نقصد، طب ما خلفناش كده، اذا كده بمفهوم السياق ندخل في هذه العمومية صحيح؟ ماشي. قال فلا بد من تخصيص احد العمومين، قوله فلا بد من تخصيص احد العمومين، فذهب جمع الى تخصيص النهي وتعميم الامر، فذهب جمع الى تخصيص النهي وتعميم الامر، وهو الأصح عند الشافعية، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه اللي هو إيه، تخصيص النهي وتعميم، يبقى العكس تمام، وهو قول الحنفية والمالكية، ده كلام الحافظ ابن حجر. كلام النووي في المنهاج 525 قال فيه، قال فيه استحباب التحية تحية المسجد في أي وقت دخل، وهو مذهبنا، وبه قال جماعة، وكره أبو حنيفة والأوزعي والليث في وقت الكراهة، في وقت الكراهة. أما عن قولي في هذا الحديث، حديث طبعا في الصحيح صحيحين، هو عندك في الحاشية اكتب انه من حديث ابو هريرة ما يهتكم عنه فاتنبوه، وقال خرج البخاري وكذلك ومسلم ونعم كما قال، وهو من حديث ابو هريرة. هذا الظاهر من الاستدلال بذار السياق، هذا الاستدلال في نظر، لان حريص الاستطاعة في هذا الحديث، اكتب حريص الاستطاعة في هذا الحديث مقيدة بقوله تعالى في سورة الأنفال، أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إلى آخر إلى آخر الآية، فيها دليل على أنه يجب على كل مسلم، على كل مسلم إذا بلغه قول الله القول الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنا ما كان. وفيها أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة من الكتاب والسنة، هذا المعتبر في مفهوم قول النبي فاتوا منه ما استطعتم، نص عليه الشوكاني فتح القدير بإثر هذه الآية التي ذكرتها من سورة الأنفال. والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فأصبح الأمر الشرعي في وسع كل مكلف. فما جيش بقى أقول لي أخذ هذا بس طائب، أنا أخذ الأمر بالمزاج وعندي أقول لك لا انتهوا من باب لا. والتحقيق الجمع بينهما، أي بين المتعارضين المذكورين في الباب، الجمع بينهما بأن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، وصلى به ذات السبب. وظن صدق في الأذكر في بدر التمام في صلاة الكسوف والكسوف، صحيح، أيضا دليل وحجة قوية على من يمنع، تمام، على من يمنع، وظن صدق التنبيه على هذه الجزئية، وكان فيها دليل واضح لهذا القول. ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب، هذا الدليل قوي، وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين. طبعا حديث معلوم عند مسلم، حديث سليك الغطفان عند الجابر، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، صحيح؟ إلا التحية. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، وهو وقت إيه؟ وقت خطبة الجمعة، لأنه قعد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليصلي ركعتين، وهي مشروعة قبل الخروج. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه، إذن الأمر مهم، قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاهتمام. وإن جئت انظر المنهاج للنووي 5 على 225، قال طبعا ذكر عندك هذا الشكل الذي رسمه ففعل صلاة التحية المسجد في المسجد في كل زمان، وبعدين جعل ايه كل وانه جزء صلاة تحية المسجد في كل وقت ما عدا بعد العصر مشروعا، ما حكمها؟ هو يسأل. وبعدين ترك الصلاة بعد العصر في كل مكان ما عدا المسجد. وبعدين حط كلمة مشروع، هل هو يخفف المسجد هنا إذا دخل أحدكم المسجد، وإلا لا يحق لي أن أتعبد خارج أتنافل ولا أدخل في عموم النوافل، صحيح؟ يعني هو الآن هو جعل ترك الصلاة بعد العصر في كل مكان ما عدا المسجد، يبقى هو عمل بالعام من وجه وعمل بالخاص من وجه آخر. إذا دخل أحدكم المسجد، يبقى المسجد جعله خصيصا للعمل بهذا الحديث، اي من ذوات الايه جعلها ذوات، يعني دي جعلها ذات ايه، جعلها ذات سبب، صحيح؟ جعل الحكم هذا ذات سبب. والا لو انا تنفلت وصليت بعد الفجر وبعد العصر في الصحراء، يبقى دخلت في عموم الايه، في عموم النوافل، ومن ثم دخلت في عموم النافل. قال ويقال هذين العمومين المتعارضين ان كل منهما اعم من الاخر من وجه واخف من وجه اخر، يبقى هو كده اتفق معنى منهج الجزئيه بايه، بالاخذ بذوات الاجزاء. قال مثالان اخران التعارض بين حديث النهي عن قتل النساء، طبعا دي يا شيخ محمد هنا دي الحديث ده ليه سبب في الحرب، تمام؟ هو اخذ الجزئيه اللي فيها النص وترك الايه، وترك السبب هنا. وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، الحديث يعني النهي عن قتل النساء سبع عندك في الحاشيه ايضا للفائده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وفي لفظ انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، ده من حديث ابن عمر وده عند البخاري 3415 وعند مسلم حسب طبعتي انا 4522 و23 وروي من حديث ابن عباس نهى اي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، وده ضعيف من هذا الوجه، لكن طبعا يشهد له حديث ابن عمر، وهنا ضعيف الاسناد هنا لاجل حجاج ابن ارطن كثير الخطا والتدليس عنه. هذان الحديثان وردا في الحرب، وردا في الحرب، ولذا قال النووي انتبه انا ذكرت هذه ليدل على لنؤكد مرارا وتكرارا ونقول والله يبلغ صوت اهل السنه في كل زمان ان الاسلام ليس ارهابيا، وانما الارهاب هم الامريكان واليهود، الاسلام ليس ارهابيا ابدا، بل يؤصل في اتباعه هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم اهل الارهاب وهم الذين ابتدعوا الارهاب فيقضون على كل اخضر ويابس جحودا وانتقاما من الدين واهله. ولذا قال لو قد اجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان اذا لم يقاتلوا، يا سلام على رقة هذا الدين وعظمة الدين، اذا لم يقاتلوا، ده في المنهاج 1247 ويميزوا فخرج بذلك كون في دائرة الحرب، انتبه للصفة دي ايضا نكتبها، فاذا كانوا في دائرة الحرب في دائرة القتال مع ابائهم وازواجهم فبيتوا او فيبيتون معهم يعني الأطفال والنساء ذهبوا معهم فين؟ في دارة القتال فيبيتون معهم. فهنا لا بأس إذا قتلوا، لا بأس إذا قتلوا لعدم تعمد قتل من فرادا، تمام؟ نعم؟ يبقى هذا الحكم حكومة، الحكم حكومة، الذنب عليه، الذنب عليه، الذنب عليه، هم أصل الذين يفعلون هذا. لكن عندك أنت الإسلام عدالة الدين، لا تضرب مدنيين ولا تقتلهم، عليك بالعسكريين الذين يحاربون في ساحة، في ساحة القتال. فإذا خذوهم معهم زي ما قال لك روح حكمة وخلوهم دروع بشرية.
أنكر الله على قبل أن قال فقال أحدهم لا إنها كانت معه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبيبه، يعني وجوده قبل أن يخرج منه.
المقصود التحرير، الأصل عندنا التحرير، لا تقتلوا نساء ولا صبيانا ولا تحرقوا شجرا، ها هذا هو الدين. لكن ما الحكم؟ إذا رأي يقاتلك من خلاله. نعم؟ أيوة، يبقى دي بقى هنقول بقى بين المصلحة والمفسدة. الأصل عندي لا أصل، لكن عدم الخط خرج بي عن حد المصلحة لحد المفسدة والضرر بيه، يبقى عندك أصول وقواعد، لكن الأصل أصل، تمام؟ لكن هم يقتلون مدنيين ويتحججون بوجود عسكريين، طبعا هذا مخالف تماما عندنا. وهذا الحديث لابن عباس في الصحيحين عند البخاري كما سبق 3012، وعند مسلم كذلك. أذكر هنا قال من بدل دينه فاقتلوه، عن ابن عباس مرفوعا، عن ابن عباس مرفوعا عند أحمد 1/217، وعند الترمذي 4158، وعند النسائي. ومثل من حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، عند البخاري ومسلم. في باب عند مسلم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، المرتد والمرتدة واستتابتهم، أي هل هم سواء أم لا؟ يمكن بقى الرجوع إلى هذه الجزئية. ذكر والتعارض بين حديث أيوم إيهاب دب بغطاهر مع حديث النهي عن جلود السباع، فإنهم يتعارضان في جلد في جلد السبع إذا دب. وطبعا هذه المسألة سبق بيانها في شرح سبل السلام. قال أنا ذكرت هنا معذرة تتمة، ذكرت حديث ابن عباس في الصحيحين، فهو لبأس لتعمدهم تعمد قتلهم انفرادا. قلت لحديث ابن عباس الصحيحين صحيح؟ ما أمليت أكتبه، ده مهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ودي جزئية مهمة، يبقى فيها جمع بين كلام الأخوان وكلام أخ وحيد من وجهين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون أو فيصابون من فيصيبون من نسائهم وذراريهم، يبيتون يعني معهم، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم. شفت الحق؟ هم منهم. حديث الصحيحين عند البخاري 3012، وعند مسلم 4524. ذكر في النهاية بقى الفرق بين التخصيص وبين النسخ. طبعا سبق مناقشة هذا الكلام إخواني في بحث خاص في الفرقة الثالثة في المعهد، يعني بعض إخواني إذا أتيتم بهذا البحث وصورتموه فجيد، بحث في مسألة النسخ والمنسوخ وسبق في كلام جيد في هذه المسألة جمعا بين كلام السالفين الأئمة المتقدمين وبين الذين صنفوا القواعد والأصول بعد ذلك، حيث أن النفع عند السالفين معناه البيان، فيدخل فيه كل ما نذكره الآن في الخصوص: تخصيص العام وتخصيص المطلق وتبين المجمل ورفع الحكم بجملته إلى آخر ما ذكرناه هناك، فيمكن الرجوع إليه، ورجوع أيضا البحر المحيط الزركشي جزء 2 صفحة 394 إلى 396. ذكر في نهاية الصفحة عند 210 الفرق بين التخصيص وبين النسخ. الكلام اللي ذكره هنا يمكن أقول بالنص وبعض التكرارات اللفظية الخفيفة من الاعتبار الحازمي جزء 1 صفحة 91 إلى صفحة 93، لكن هنا قال أن النسخ لا يكون إلا بخطاب أي بلفظ، أما التخصيص فيكون بدليل العقل. طبعا سبق التعليق على هذه الجزئية وضبط العقل بقيد الخطاب وإلا فلا، صحيح؟ ضبط العقل بقيد الخطاب وإلا فلا، والحس كذلك متعلق بدليل الخطاب، يعني النص الشرعي أو الإجماع إذا كان على نص كما تقدم، وأيضا قول الصحابي إذا كان في حكم المرفوع. القول الرابع له في الفرق التخصيص قال أن النسخ لا يكون إلا بدليل في مرتبة الدليل المنصوص المنسوخ أو دليل أعلى منه رتبة. طبعا سبق الكلام أيضا في مبحث الناسخ والمنسوخ في الفرقة الثالثة في المعهد بمناقشة هذا البحث، وكان بحثا جدا يتعلق بهذه المسألة، وقلنا يومها من الذي يثبت وينسخ؟ الشرع الحكيم، والذي أنزل القرآن هو الله والسنة وحي من الله، فطبعا المختار القرآن ينسخ السنة والعكس، والسنة المتواترة والأحاد والعكس، فإذا ثبت النص لماذا يفصل القول لماذا يفصل أو يفصل القول بهذا التصنيف الذي سمعناه في مجالس متعددة: الأحاد والمتواتر والقرآن والسنة إلى آخره، فيمكن أيضا الرجوع إلى هذا المبحث. في جزئية المشترك من الألفاظ المشتركة أيضا كنا خطبنا في نقاشنا بحثا هناك في مسألة مس المصحف، هذا جزئية مهمة جدا، هل يجوز أن أقرأ أمسك المصحف وأنا على غير طهارة؟ على غير طهارة، لكن مسألة الجنب دي لوضع ثاني على غير طهارة. طبعا هذا أيضا في بحث مهم يمكن أيضا الرجوع إليه وتصوير هذا البحث لأهميته. ذكر هنا المصنف الألفاظ المشتركة كلفظ عسعة، وأيضا ألفاظ كلفظ المطهرون في الآية من الألفاظ المشتركة. ذكر حكم المشترك، وفي حديث في الآية أيضا لفظ الكر ذكر البيان على نقف عند هذه الجزئية لأجل الصلاة، بس ينادى على حديث طلاق الأمة القتان. طبعا هو عندك الحديث سكت عنه، اكتبه بسرعة، الحديث عندك سكت عنه: طلاق الأمة القتان وعدتها حيضتان الأمة، صحيح؟ هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف عند الدارمي وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه، كل من طريق أبي عاصم، حدثنا ابن جريج، وابن جريج هنا صرح بالتحديث قال: حدثني مظاهر ابن أسلم عن القاسم ابن محمد عن عائشة. الحديث من حديث عائشة حديث ضعيف، لضعف مظاهر ابن أسلم هذا ضعيف، وضعفه ابو داود، وكذا الترمذي بقول هذا حديث غريب، وكان من حديث ابن عمر ايضا عند ابن ماجه ضعيف بنفس السياق، ضعيف عند ابن ماجه ضعيف، لكن عمر ابن شبيب الكوفي ضعيف، وعطية العوفي قال عن ابن عمر، وعطية العوفي ضعيف ويدلس وقد عن هنا اللي هناك اثرا يعني، بس هذا يحتاج مراجعة ان ثبت عند مالك عن ابن عمر موقوفا، عند مالك عن ابن عمر موقوفا. والفائدة المهمة اللي اذكرها وبه نختم لاجل الصلاة ايضا مع ظرف الاخواني، هنا الترمذي قال كلمة رائعة تفيدنا دائما كطلاب علم، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عز وجل عنه وغيرهم، العمل عليه مع أنه حديث ضعيف إلا أن يثبت قول ابن عمر مرفوعا موقوفا ده ينظر إليه، وقول الثوري لفظ إيه؟ لا ما يعني احتاج بقى تحرير ما كان في وقت ينظر بعد إن شاء الله، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يبقى ودي بتعطينا إشارة مهمة إن المسألة مش مسألة بس حديث ضعيف وبس، صحيح؟ المسألة إن ممكن الأئمة رحمهم الله ينظر إلى العمل بحديث ضعيف تمام؟ وله ما يؤيده بظاهر آية أو بظاهر حديث آخر في الباء صحيح ولو بالمفهوم، وإلا فلا يمكن أبدا الأئمة السلفيين رحمهم الله أن يعملوا بالحديث الضعيف مطلقا. وهذه الجزئية تعرضت يعني إلى شيء من يعني بيان فيها في الرسالة إن شاء الله تصدر قريبا اللي هي في العيد المخصص بصلاة العيد، وأن العيد خطبتان وليس خطبة واحدة، وإن شاء الله الكلام في المجلس القادم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.